بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لما وضعته من تعليق على قرة الأبصار في سيرة النبي المختار، وقد سميت هذا التعليق مرتع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار، راجيا من الله عز وجل أن ينفعني به وأن ينفع به أبناء الأمة الإسلامية. قال المؤلف: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى، حمدا جديدا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم مدار نجم في فلك. وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مكتفى، وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز. لمبتغي التحصيل منه للهدى عسى بنفعهم به أن أرشدا، سميته بقرة الأبصار بسيرة المشفع المختار، مرتبا له على الأبواب مقربا مقاصد الطلاب. ومن ممد الكون من إنعامه استوهب العون على إتمامه، والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي، عليه أزكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار، نسبه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب أن نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم المحفوظ هو إلى عدنان بالإجماع، وأما ما فوق عدنان فمشكوك في لفظ آبائه وفي عددهم، ولذلك لم يذكره المؤلف كعادة غيره من المؤلفين. ولكن المؤلف ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا لكل واحد منهم بالحرف الأول من اسمه، ولكن ناظم عمود النسب ذكر أسماء أجداده مفصلة في قوله: النسب الذي عليه اتفق كل الورى إذ بالنبي أشرق، أحمد عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف المنتخب، ابن قصي ابن كلاب مرة، كعب لؤي غالب للغرة، فهر ابن مالك ونضر ذو استكة، كنانة خزيمة ومدركة، إلياسها مضارها نزار، مع عد عدنان انتهى الأخيار. ما فوق عدنان من أجداد النبي ينسب من ينسبه للكاذب. وانعقد الإجماع أن أحمد كان لنوح ولشئز ولدا. ما فوق عدنان من أجداد النبي، ما فوق عدنان وما دون الذبيح، حامل نور نبينا الصحيح في عده وفي التلفظ به، خلف تركنا ذكره لريبه. وأخبر المؤلف أن الشيب وهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم آتيا قال له: أحفر بئر زمزم فإنها بئر جدك قصي لا تنضب. وتكررت الرؤيا إلى المرة الثالثة، وإذا بالآتي يقول له: إن مكانها في مكان الدم أو الفرث الذي ستلقيه قريش من ناقة تنحرها للأصنام، ويأتي الغراب الأعصم فينقر في ذلك. فتأكد عبد المطلب أن هذه الرؤيا صحيحة، ثم قام بعماله يحفر بئر زمزم، فصارت قريش تهزأ منه وتضحك. فلما تبين له البئر ووجد فيه كنوزا، ومن هذه الكنوز غزالان من الذهب أهدتهما الفرس للبيت الحرام، وكنوز أخرى وأشياء أخرى خبأها جرهم في زمزم حينما أرادوا الجلاء عنه، وغار ماء زمزم لبغي جرهم. فلما رأت ذلك قريش جاءت ومنعت عبد المطلب من حفر بئر زمزم، وقالوا له هذه البئر بئر جدنا قصي، وهي بيننا وبينك سواء. فعند ذلك نذر عبد المطلب إن أعطاه الله 10 من الأولاد يدافعون معه ويردون عنه قريشا، لينحرن واحدا منهم تقربا إلى الله. وهذه القربة كانت موجودة في الديانات السابقة، فقد كان إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وبر برؤياه لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولكن الله عز وجل فداه بذبح عظيم. ولما اشتد الخصام بين قريش وبين عبد المطلب قرروا أن يذهبوا إلى كاهن بنجد يحتكمون عليه. فلما توسطوا الصحراء نفد الماء عند عبد المطلب وغلامه، فطلبا من قريش ماء فبخلت عليهم، وقال وفد قريش نتركه حتى يموت هو وغلامه فيكون ذلك حكما لنا عليه. فأمر عبد المطلب غلامه أن يحفر حفرتين في الثرى ليدخل فيهما من لفحة من حر السموم. فلما دخل في الحفرتين قليلا قال عبد المطلب لغلامه لا جدوى من بقائنا هنا حتى نموت، وخرج من الحفرتين وركب عبد المطلب راحلته، فما إن استوى عليها حتى تهللت سحابة وأمطرت مطرا غزيرا. فشرب عبد المطلب وغلامه وشرب غيرهم، وحملوا من الماء ما يحتاجون إليه. فقال الوفد القرشي لا ننازعك بعدها أبدا، هذا حكم حكم الله لك به علينا. فأكمل عبد المطلب حفر بئر زمزم، وأخذ الكنوز وما وجد فيها، واقتسمه مع قومه كرما وفضلا منه. ولما رزق عبد المطلب 10 أولاد وأراد أن ينفذ نذره في عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصغرهم سنا، قالت بنو مخزوم والله لا تذبح ابن بنتنا فتبكيها، لأن أم عبد الله كانت فاطمة بنت عمرو المخزومية، بل اذهب واذبح أحد أبنائك الآخرين. فلما منعوه من ذبح ابنه ذهب عبد المطلب إلى كاهن بخيبر واستأمره فيما يفعل، فأمره الكاهن أن يقترع على ابنه 10 من الإبل، فإن وقع سهم الموت على الإبل نحرها فداء لابنه. فاقتسم عبد المطلب على ابنه وعلى 10 من الإبل، فوقع سهم الموت على ابنه، ثم أخذ 10 أخرى واقتسم عليها مع ابنه، فوقع سهم الموت على ابنه، فلم يزل يزيد 10 ويقع السهم على ابنه حتى بلغت 100 الإبل 100، فوقع سهم الموت عليها، فذبح نحرها عبد المطلب فداء لابنه. وكانت هذه الإبل لا تعد العشار الكوم، فمنها العشار الضخمة ومنها غير ذلك. وبهذا كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني الذبيحين المرادين في قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. وكانت الإبل التي فدي بها كانت سنة في فداء أمته، فهي الدية لمن قتل من أمته خطأ. وأما الذبيح الثاني فمختلف فيه، فقال بعض العلماء وهو الأكثر أنه إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام هو الذي شارك إبراهيم في بناء الكعبة، وهو الذي حج معه. واستدل القائلون بهذا بعمومات من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. وقال آخرون أيضا وهم كثيرون أن الذبيح إسحاق، واستدلوا أيضا بآيات وأحاديث. والأدلة للفريقين تكاد تكون متكافئة، ولأجل ذلك قال الزجاج ومن وافقه قال بالتوقف، وأنه لا يعرف ثاني الذبيحين أهو إسماعيل عليه السلام أو هو إسحاق عليه السلام. قال المؤلف في هذا كله بيان نسبة النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، ونسب المختار محفوظ إلى أدنانا بالإجماع عند الفضلاء. وها أنا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقل، مع شاه عق كمن كلغفام كخم أمن مع إلى هنا زوك، وشيبة النذبير زمزم حاضر همت بمنعه قريش فنذر. إن جاءه من البنين 10 يحمونه من البغاة الكفرة، لينحرن واحدا تقربا به، فلما رام نحره أبا منه قريش فمضى لخيبر. مستأمرا كاهنها فأمر أن افتهم عليه والإبال، فإن عليه خرجت في الحال فزد عليها 10 واقتريعا، حتى إذا السهم عليها وقع فانحر، فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا. ففعل الذي به قد أمر حتى انتهت 100 فنحر، من بعد ضربها 3 وهي لا تعد العشار الكوم في من قيلا. وكان والد النبي المفتدى 100 فداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن فديته. والخلف في ثاني الذبيحين ورد، فجلهم إسحاق وهو المعتمد، وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل. ثالثها الوقف عن الزجاج، فاسلك سبيلا غير ذي عوجاج، مولده صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام حملت به أمه آمنة بنت وهب الزهرية في رجب الفرد، وسمي بالفرد لأنه واقع بين جماديين وشعبانين، فجماد الأولى والثانية وشعبان الأول وهو شعبان، وشعبان الثاني هو رمضان، فوقع رجب بينهما فسمي برجب الفرد. وأم آمنة الزهرية أمها برة بنت عبد العزة، قال ناظم عمود النسب في ذلك: وأم أم المصطفى إذ تعزى برة بنت القرم عبد العزة. وكان حمل آمنة به عليه الصلاة والسلام في دار والدها وهب، وقيل أنه كان في الشعب. ويروي أهل السير أن عبد المطلب لما ذهب يهنئ سيف بن ذي يزن في استرجاع ملكه على اليمن من الحبشة أنه رأى في وجهه نور نبي آخر الزمان، فأمره سيف بن ذي يزن أن يتزوج من بني زهرة، وإذا كان له ولد يزوجه من بني زهرة أو من بني مخزوم، لأن الكتب القديمة فيها أن أم نبي آخر الزمان من بني زهرة أو من بني مخزوم. فلما عاد عبد المطلب تزوج هو من بني مخزوم، وزوج ابنه عبد الله من بني زهرة. وعندما ذهب يخطب له آمن الزهري مر على امرأة من بني عامر كانت تبيع الجلود، وكانت تقرأ في الكتب القديمة، فرأت نور نبي آخر الزمان بين عيني الشاب عبد الله ابن عبد المطلب، فدعته وسألته، قال إنه ذاهب مع أبيه ليخطب آمنة بنت وهب الزهرية. فقالت له: كم ستمهرها؟ فقال: كذا وكذا من الإبل. قالت: وأنا سأعطيك ضعفي ما ستعطيه لآمنة بنت وهب الزهرية، وتعال فقع علي. وكان ذلك من أنواع الزواج في الجاهلية. فقال عبد الله في ذلك الوقت: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. فلما ذهب مع أبيه وعقد له على آمنة ودخل عليها، ذهب عبد الله يوما إلى السوق الذي رأى فيه العاملية، ومر عليها وعرض نفسه عليها بطريق غير مباشر لعلها تدعوه إلى ما دعته إليه بالأمس، فتردد حولها مرتين أو ثلاث، كل ذلك ترفع وجهها فيه ثم تعيد بصرها إلى بضاعتها. وفي النهاية قال لها: هل لك فيما دعوتني إليه بالأمس؟ فقالت له: ذهب النور الذي كان معك. ثم قالت في نفسها: لقد فازت والله به آمنة بنت وهب الزهرية. وكان مولد النبي عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، وكان في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. واختلف هل هذا اليوم كان اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أي ربيع النبوي، أو كان اليوم الثامن من ربيع الأول أيضا، أو كان الثالث عشر من ربيع الأول. وكان ذلك في وقت النيسان، أي في وقت معتدل بين البرد وبين الحر، وكان ذلك في عام جفظ على الرأي الصحيح بإبدال الحاء بالجيم الذي وقع في بعض الروايات، وذلك يوافق سنة 883 من التاريخ الإسكندري، وكان الطالع في ذلك الوقت الجدي، وكان كوكب المشتري وكوكب زحل في السماء وكلاهما في مداره البعيد عن الآخر، فزحف بعضهما إلى الآخر وتعانقا في وسط السماء وتقارنا مع العقرب أيضا في وسط السماء، وكانت تلك علامة واضحة على مولد نبي آخر الزمان عرفه بها اليهود الذين رأوها الذين قرأوها في التوراة وفي الكتب القديمة. وفي هذه الليلة غابت بحيرة ساوى التي كان الفرس يعبدونها، وفي هذه الليلة خمدت النار التي كان المجوس في فارس يعبدونها، والتي قيل أنها ظلت تشتعل 1000 سنة أو 2000 سنة ولم تخمد، واهتز قصر كسرى حتى تصدع وتساقطت شرفاته، وأصيب الملوك في تلك الليلة بالخرس، ملوك فارس وملوك الروم وملوك اليمن وملوك الحبشة وملوك مصر، أصيب الجميع بالخرس في تلك الليلة، فلم يستطع واحد منهم أن يتكلم. أما الأصنام فإنها تناكست وأصبحت عاليها سافلها. هذه كلها علامات حصلت ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار المؤلف بقوله إلى ذلك بقوله: بيان مولد النبي المجتبى، صلى عليه الله ما هب الصبا، وحملت آمينة الزهرية قبالها بأكمل البرية، في رجب الفرد بدار وهب وليدها، وقيل بل بالشعب، وكان مولد النبي الهادي، صلى عليه بارئ العباد، عام قدوم الفيل للأقوام، بإذن 50 من الأيام، في يوم الاثنين من الشهر الآخر، في ثالث الشهر أو 12، أو لزمان من ربيع الأول، موافق النيسان عند الأول، بعام جفظ من سين الإسكندري، بطالع الجدي، وكان المشتري مع زحل في وسط السماء، تقارنا بالعقرب الغراء، فغابت المياه والنيران، قد خمدت وانصدع الإيوان، وخرس الملوك والأصنام، تناكست فما لها قيام. موت والد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مرضعاته. ذكر المؤلف في هذا الباب أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وكان عبد الله مسافرا إلى الشام في تجارة، فمر بأخواله بني مالك بن النجار في المدينة المنورة، ونزل عندهم فأصابته الحمى، فمات في المدينة المنورة، ودفن في دار مالك بن النجار التي كانت قرب حصن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري. وذكر المؤلف في هذا الباب أيضا مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وحواضنه، ومن هذه المرضعات حليمة السعدية، وهي امرأة من هذيل، زوجها الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي، وابنها منه عبد الله، وبنتاها منه الشيماء وأنيسة، وكلهم أكرمهم الله بالدخول في الإسلام فيما بعد ذلك. وجاءت حليمة السعدية هذه مع نسوة من بني سعد إلى مكة يلتمسن الرضعاء من بني قريش. وكانت هذه عادة العرب من حول مكة، يرسل العشائر نسوتهم إلى أهل مكة وأثريائها فيأخذن أولادهم للرضاع في البادية والتربية في البادية ليتعلموا القوة والشجاعة. وجاءت حليمة على أتان هزيلة كانت تتأخر عن صواحبها، ومعها ومع زوجها شارف من الإبل يحلبون منها الشيء النذر القليل جدا من اللبن لا يكاد يروي بطن واحد منهم، وكان ابنها يبكي طول الليل من شدة الجوع لقلة الحليب في ثدييها. فلما جاء النسوة إلى مكة أبى أشراف قريش وأثرياؤهم عن حليمة لفقرها، وأبى النسوة اللواتي جئن معها عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في نظرهم يتيم، وهن إنما يردن إكرام آباء الأطفال الذين يأخذنهم. وهكذا بقيت حليمة بدون طفل ترضعه، وبقي محمد بدون مرضعة. فقالت حليمة لزوجها إني سوف أعود لذلك اليتيم فآخذه، ولعل الله أن يجعل لي فيه بركة، وذلك أحسن عندي من الرجوع إلى قومي بدون طفل أرضعه. فقال لها زوجها اذهبي إليه. فجاءت إلى جده عبد المطلب وهو جالس أمام الباب، وأخبرته أنها تريد الطفل فتأخذه، فقال لها ادخلي عليه فإنه نائم. فدخلت عليه وهو نائم، فلما رأت وجهه يتلألأ نورا هابت أن توقظه من النوم، فتحرك صلى الله عليه وسلم وحده وابتسم في وجهها ابتسامة خرج منها نور إلى السماء، وانبعث منها حبه إلى قلبها، فأخذته ملففا في مهد أبيض وضمته إلى صدرها، ثم خرجت به وركبت أتانها وذهبت مع صواحبها قافلات إلى ديارهن. وإذا بأتان حليمة تسبق الآتون جميعا، فيقول النسوة يا حليمة أليست هذه أتانك بالأمس؟ فتقول لهن نعم، فيقولن لها إن لأتانك اليوم لشأن. فتقول الأتان ولم تسمع إلا حليمة نعم إن لي لشأن، علي أفضل الناس جميعا، أو حمل علي أفضل الناس جميعا. فلما بتن في الطريق ذهب زوجها إلى الشارف أي الناقة التي ما تكاد تبض بقطرة من الحليب، فأثارها ومسح على ضرعها فحفلت بالحليب، فحلب وشرب حتى روي، ثم حلب وأعطى حليمة فشربت حتى رويت. وتأوه زوجها وقال منذ زمن طويل لم أملأ بطني. كانت حليمة قبل ذلك عندما ركبت على أسانها أعطت ثديها لمحمد عليه الصلاة والسلام، فتشخب ثدياها باللبن، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم من ثديها اليمنى حتى روي، فأدارته إلى اليسرى لتسليه فيها، فأبى عنها لأن لها طفلا آخر شريكا له فيها، وهو عليه الصلاة والسلام فطر على العدل فلم يأخذ ثدي أخيه الآخر. فلما رويت حليمة من حليب الناقة الشارف ونامت ونام طفلها، قام زوجها في منتصف الليل وقال لها: يا حليمة، تدرين والله لقد أخذت نثمة مباركة، ألا ترين أني نمت وأنا ريان من الحليب، وأنت شبعانة وطفلنا بدين، وهذا شيء طال عهدنا به. فذهبت به إلى ديارها ومنازلها، وكانت لها غنيمات أصابها الجفاف كما أصاب أغنام الحي معها. وفي أول يوم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل المسترضع عندها، راحت غنيماتها شبعا ضرعا، فحلبت منها حتى رويت هي وأطفالها، ففطن الناس لهذا، فصاروا يقولون لرعائهم: ارعوا غنمكم حيث ترعى غنم حليمة السعدية. فصار الرعاء يرعون أغنامهم معها، فتروح أغنامهم هزيلة كما كانت، وتروح غنيمات حليمة شبعا ضرعا. فعرف الناس البركة في هذا الرضيع، حتى صاروا يأتون بمرضاهم إلى حليمة ويقولون لها: خلي ولدك يمسح لنا على مرضانا، فيمسح عليهم فيشفيهم الله جميعا. وذكر المؤلف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من عمره وشهرين شق صدره، وذلك أنه كان يلعب مع إخوته من الرضاع أبناء حليمة، وإذا برجلين ثيابهما بيض يقدمان عليه، فأخذه أحدهما وقال للآخر: أهو هو؟ فقال: نعم. فأضجعاه على الأرض وشق صدره، ففزع إخوته وهربوا إلى أمهم وأبيهم، وقالوا: إن أخانا القرشي أخذه رجلان وأضجعاه يريدان به شرا. ففزعت حليمة وزوجها، وذهبا مسرعين، فوجدا محمدا قائما منتقع اللون معه أثر الفزع، فأخذته حليمة وقالت: يا ابني محمد، لا بأس عليك، ما بالك؟ فقال: جاءني رجلان، فأخذني أحدهما وقال: أهو وهو؟ فقال له الآخر: نعم. فأرجعاني وشقا بطني وأخرجا قلبي وفتحاه وأخرجا منه مضغة سوداء وغسلاه وحشياه. هكذا محمد الطفل الصغير في السنة الثانية والشهرين من عمره يروي هذه القصة رواية جيدة على الرغم من صغر سنه. فخافت حليمة عليه أن يكون لأهله زأر في عشائر العرب، أو أن يمسه مس من الشيطان، فقررت أن تعيده إلى أمه، وقد كانت جاءت به قبل شهرين فقط عندما أعادته إلى أمه بعد انتهاء سنتي الرضاع، فقالت لها: اتركيه معي، إني لا أحب فراقه. فعادت به وإذا بها من بعد شهرين تعيده إلى أمه، فقالت لها أمه: ما هذا يا حليمة؟ كنت متعلقة به قبل شهرين والآن تعيدينه؟ قالت: نعم. قالت لها: ماذا رأيت؟ قالت: لا شيء. فالتفتت إليها وقالت: يا حليمة، أتخشين على ابني من الجن؟ والله لن يصله سوء. فروت لها القصة وتركته عندها، وشق صدره أيضا عند البعثة وعند الإسراء به والمعراج. والصحيح أن شق الصدر والإسراء والمعراج من خصوصياته صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. ثم توفيت أمه عليه الصلاة والسلام وعمره 4 سنين، وكانت ذهبت به إلى أخواله في المدينة، أي أخوال أبيه، وعادت وفي طريقها في الأبواء، وهي قرية شرقية مستورة تبعد عنها حوالي 25 كيلومتر تقريبا، وقبر آمنة بالأبواء معروف مكانه حتى الآن عند العشائر الذين يسكنون هناك. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم قفوله ومعه جاريته بركة حتى جاء إلى مكة، وأصبح بعد ذلك في كفالة جده عبد المطلب. وكان جده يحبه جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح من النوم دهين العينين أكحلهما، بينما الأطفال في مكة يصبحون رمص العيون، وكان لا يتهيب ولا يخاف. وكان عبد المطلب توضع له تكرمة حول الكعبة يجلس عليها ولا أحد يجلس معه، ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام يأتيه يشق الصفوف إليه حتى يزجره القوم، فيقول لهم عبد المطلب: دع ابني، إن لابني هذا لشأن. فيجلس مع جده. ثم توفي جده عبد المطلب وعمره 8 سنين، وأصبح بعد ذلك في كفالة عمه أبي طالب شقيق أبيه. ويقول أبو طالب: إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان في أدب رفيع، فإذا وضع الطعام تسابق الأطفال لنهبه وأكله، فيظل محمد جالسا يبتسم ولا يمد يده إلى الطعام، حتى يقول له عمه: يا ابني محمد كل، فيأخذ لقيمات قليلة. فلما رأى عمه أنه يبطئ في الأكل أراد أن يخصه بطعام مستقل، فغضب الطفل محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم، إنهم إخوتي، فكيف تفردني عنهم بطعام؟ ولما بلغ عمره 14 سنة أراد عمه أن يسافر في تجارة إلى الشام، فتعلق به وبكى عليه. فتشفعت له فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب، فوافق أبو طالب على أن يأخذه معه. فلما وصل إلى بصرى من قرى الشام نزلت العير تحت شجرة لا ظل فيها، وإذا بها تورق وتمد القافلة بالظل، وإذا فيها شخص يميل معه الظل، كلما تحرك يمينا أو شمالا. وكان بالقرب من ذلك المكان راهب نصراني من آخر من بقي على الدين الصحيح، أي على دين عيسى عليه السلام، وقد نظر إلى شخص في القافلة تظله السحب إذا خرج ونظر إلى الشجرة وإذا بها أورقت ونظر إلى شخص فيها إذا تحرك مال الظل معه، فعرف هذه العلامات في نبي آخر الزمان، فنزل بحيرة من صومعته فتعجب الناس، لأن هذا الراهب ما خرج من صومعته قط، فجاء إلى عير قريش وقال: يا معشر قريش، إنكم ضيوفنا وغداؤكم عندي. فقالوا: عجيب الأمر، منذ كذا سنة ونحن نمر وننزل فلم تدعنا يوما واحدا للغداء. فقال بحيرة: على كل حال أنتم ضيوفي ولا يتخلف أحد عن طعامي. فصنع لهم طعاما فجاءوا وتركوا محمدا الغلام الطفل الصغير يحفظ المتاع والجمال. فلما جلسوا على المائدة نظر بحيرة الراهب، يقال بحيرة بحيرة بالتكبير ويقال بحيرة بالتصغير، فنظر بحيرة فلم يجد العلامات التي ينتظرها لنبي آخر الزمان، فقال: يا معشر قريش، تفقدوا أنفسكم حتى لا يتخلف أحد عن طعامي. فقالوا: لم يتخلف منا إلا طفل صغير. فقال بحيرة: أليس هو من أسرة شريفة فيكم؟ فقالوا: والله هو ابن ساداتنا. فأخذها بحيرة علامة أولى عنده، لأن نبي آخر الزمان يبعث في أشرف نسب من قومه. فقال أحد القرشيين: من العار علينا أن نأكل وابن عبد المطلب لا يأكل معنا. فأرسلوا إليه، فلما أقبل ورآه بحيرة رأى وجهه أزهر يتلألأ مع الشمس، ورأى جبينه ورأى عينيه وحاجبيه وأهداب عينيه وابتسامه عن أسنانه المفلجة، تأكد تماما أن هذه الأوصاف هي التي ذكرت في التوراة والإنجيل لنبي آخر الزمان. فجاء محمد وجلس وأكل، وبعد انتهاء الأكل قال بحيرة: هذا الطفل من أبوه فيكم؟ قالوا: أبوه أبو طالب. قال: كلا والله، هذا الطفل لم يرى أباه قط. فقالوا: صدقت، أبو طالب عمه. فقام بحيرة مع أبي طالب وقال له: أستأذنك في الكلام مع ابن أخيك. فاستدعاه له فقال: يا محمد، أناشدك باللات والعزى، أكشف لي عن كتفك الأيسر. فقال محمد: لقد ناشدتني بأبغض الأشياء إلى نفسي. فأخذها بحيرة علامة ثانية، لأن نبي آخر الزمان في الكتب القديمة ينشأ على كراهية الأصنام. فقال له بحيرة: إذن أناشدك الله. فكشف له عن كتفه الأيسر، وإذا بخاتم النبوة عليه، وخاتم النبوة يشبه زر الحجلة، وزر الحجلة عبارة عن شيء يشبه الثآليل يكون بين عيني طائر الحجلة، وهو طير صغير يشبه الدجاج. وهذه الثآليل ناتئة قليلة وحمراء اللون، كأنها حلية وزينة وكأنها ذهب. فلما رأى بحيرة هذا الخاتم انكب عليه يقبله، ثم قال لأبي طالب: ارجع بابن أخيك، إني أخشى عليه اليهود، إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقرر أبو طالب أن يعيد ابنه من ذلك المكان، وما إن قفل عن بحيرة هو ومحمد عليه الصلاة والسلام إلا وركب من اليهود أقبل، فعرف بحيرة أنهم يبحثون عن نبي آخر الزمان، فناداهم فقال: إلى أين يا يهود؟ قالوا: نريد رسولا يمر من هنا هذا اليوم سيقتلنا قتل عاد وثمود، وهو من العرب، ونعرف أوصافه وفي التوراة أنه اليوم يمر منها هنا، وما نراه إلا ذلك الشاب المدبر مع ذلك الشيخ. فقال بحيرة: ويلكم، إن ذلك الشاب من قريش، وقريش لها مكانة التكريم عند العرب جميعا، فلو وصلتموه بسوء قام العرب على من باليهود من اليهود بجزيرتهم وقتلوه. ثم قال لهم: ومن أخبركم بهذا الذي قلتم؟ قالوا: موسى والتوراة. قال لهم بحيرة: وهل موسى والتوراة يكذبان في اعتقادكم؟ فقالوا: لا. قال لهم: إذن ارجعوا، فلا حاجة لكم بزرع العداوة في قريش الذين تجلهم العرب جميعا. فعادوا. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما إلى مكة، وبعد أن وصل 26 من عمره تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقد أمهرها على الرأي الصحيح 12 أوقية من الذهب، وكانت خديجة في 40 من عمرها، وهو صلى الله عليه وسلم في مطلع 26 من عمره، ورزق منها جميع أبنائه وبناته إلا إبراهيم، فإن أمه مارية بنت يوسف القبطية. وسبب زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة هو أن خديجة كان خالها وقيل عمها، ورقته بن نوفل يقرأ الكتب القديمة، وكان يعرف أوصاف نبي آخر الزمان، وكانت خديجة غنية تبعث بالعير التجارية إلى الشام. فقال أبو طالب لمحمد عليه الصلاة والسلام: إن خديجة امرأة غنية وترسل كل سنة أجراء في عيرها وتجارتها، وإني أحب أن تذهب في عيرها لعلك تستفيد شيئا من المال فنستعين به. فأبى محمد أولا، ثم بعد ذلك أطاع عمه. فلما جاء إلى خديجة ورأت وجهه تفرست فيه ما تسمع من خالها أو عمها ورقة بن نوفل، فقالت له: يا محمد، سمعت عن أمانتك، وسوف أعطيك ما أعطي لغيرك مضاعفة. وأرسلت معه في العير غلاما لها ذكيا يسمى ميسرة، وقالت له: راقب كل حركات محمد في سفرك. وكأنها تريد من ميسرة أن يعد لها تقريرا عن محمد عليه الصلاة والسلام، لا في التجارة فقط بل في تجارتها وغيرها. فصار ميسرة يرى محمدا في السفر تظله السحب في شدة الحر في شدة الهاجرة، وإذا نزل تحت شجرة لا ظل فيها اخضرت وأمدته بالظل. فلما وصل إلى الشام باع التجارة رابحة واشترى وعاد راشدا رابحا. فلما وصل عسفان قال له ميسرة: اذهب يا محمد، تقدم أمامنا وبشر خديجة بالعير والربح. فلما جاء محمد عليه الصلاة والسلام وبشر خديجة بالربح استدعت ميسرة بعد وصوله فقال لها ما رأيت رجلا أحسن أمنا ولا أكثر بركة من محمد عليه الصلاة والسلام، وإني رأيت فيه أشياء عجيبة، كان إذا اشتد الحر أظلته السحب، وإذا نزلنا تحت شجرة لا ظل فيها اخضرت وأمدته بالظل، وأعطاها تقريرا كاملا عن محمد عليه الصلاة والسلام. فحينئذ قررت خديجة في نفسها أن تخطب محمدا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون زوجها نبي آخر الزمان. فأرسلت إليه صديقة لها وقالت له يا محمد هل لك في الزواج؟ فقال لها ليس عندي مال أتزوج به. قالت له لو وجدت لك المال والجمال هل تتزوج؟ قال من تعنين؟ قالت خديجة. قال لو رضيت لفعلت. فعادت صاحبتها إليها وأخبرتها بموافقته صلى الله عليه وسلم على الزواج منها، ففرحت خديجة فرحا شديدا وأخذت ثورا من البقر كبيرا وذبحته ووزعت لحمه وأطعمت الناس من شدة الفرح. فجاء محمد عليه الصلاة والسلام وعمه أبو طالب وخطب خديجة إلى أبيها على الرأي الصحيح، وقال أبو طالب إن ابني محمدا هذا ممن لا يوزن به الرجال، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل. فوافق والد خديجة وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة. قال المؤلف في هذا كله: بيان موت والد المختار، وكم له كان من الأضرار، ومات عبد الله وهو كائن، وكم حوت من شرف هوازين. وفي رواية: ومات عبد الله وهو حمل، وكم حوت من شرف هذيل. لما غادت بنته مستعدية من أمهات أشرف البرية، وكم رأت له من الآيات، حليمة منها درور الشات، وشق صدر أكرم الأنام، وهو ابن عامين وسدس عام، وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. وكم حوت ذويبة من بركة لما غدت ضئرا له وبركة، إذ حضانته ثم بعد لم صداك إلى الجد ثم العم، وخلفته أمه ابن أربع سنين والجد ابن ضعفها فاعي، ثم إلى الشام مع العم ارتحل، والعمر في ثالثة العشر دخل. فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود، وعاد مع ميسرة للشام، وهو من الرحمن في إكرام، تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير. وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40، مضت لها من عمرها سنين خير نساء الخلق أجمعين، وقد أقامت معه 24 ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا. ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذ بان الحجر بيده الكريمة الزكية، صلى عليه بارئ البرية. أشار المؤلف بالبيتين الأخيرين إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل 35 عاما بنت قريش الكعبة، وذلك أن جدران الكعبة تصدعت وأن رجلا يقال له مليح سرق طيب الكعبة حين سطى عليها، وكان البيت ليس مسقوفا وكان قصيرا إلى حد ما، وكان له بابان، باب من الشرق وباب من الغرب، فجمعت قريش أموالا حلالا جنبتها أثمان الخمر وجنبتها مهور البغايا، ثم بعد ذلك ذهبت إلى مهندس من الروم تعطلت سفينته بشاطئ جدة، وأخذوا أخشابها وجاءوا بالمهندس فبنى لهم بيت الله الحرام، وعندما أرادوا هدم البيت تهيبوه وخافوا، فقال لهم الوليد بن المغيرة: نحن لا نريد إلا الإصلاح والله يعلم ذلك. وكانوا كلما اقتربوا هاجمتهم حية فمنعتهم من الوصول إلى البيت، فلما أقبل الوليد بن المغيرة وأمر قريشا فدعوا ربهم، وإذا بعقاب تأتي إلى الحية فتخطفها وتذهب بها إلى حوض البقر ورمتها هناك، وقيل أنها رمتها بأجياد، وهو موضع شرقي مكة. فظل الوليد بن المغيرة يهدم الكعبة يومين وحده، وكل يوم يرى قريش أنه سيهلك، فلما رأوه لم يصل إليه سوء، جاءت قريش وهدمت الكعبة وبنوها، فلما بنوها قصرت بهم النفقة الحلال عن إكمال بنائها، فاقتصروا على عن بعض من الكعبة، وتركوا 6 أذرع منها إلى الشمال داخلة في حجر إسماعيل. ولقصور الكعبة عن حدودها من الشمال لا يسلم على الركنين الشماليين لأنهما دون مكان نهاية الكعبة، وإنما السلام على الركنين اليمانيين فقط، ولهذا أيضا لا تصح الصلاة المفروضة في حجر إسماعيل، لأن جزءا كبيرا من وهو 6 أذرع من الكعبة قصرت بقريش النفقة عن بنائها. فلما بنوا الكعبة وبقي وضع الحجر الأسعد في مكانه اختصمت العشائر حتى كادت أن تقتتل، فكل عشيرة تقول نحن أولى بوضعه في مكانه من غيرنا، وتحالف العشائر على الحرب، حلف المطيبين وحلف لعقة الدم. فلما اختصموا وكادوا يقتتلون قال أحدهم وهو أبو أمية بن المغيرة: لا تنسون أنكم عند بيت الله الحرام ولا يحل القتال فيه، فالرأي عندي أن تحكموا أول قادم يدخل عليكم فتحكمونه وتطيعون حكمه. فوافقوا على ذلك، فأول من دخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأوهم مقبلا قالوا: هذا الأمين، رضينا بالأمين حكما. فحكموه فأمر برداء فبسط ووضع الحجر في وسطه، وأمر كل عشيرة أن تأخذ جزءا من الرداء، حتى شعرت العشائر كلها أنها اشتركت في حمل الحجر، فذهب النزاع عنهم. فلما رفعوه ووصل إلى مكانه أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه، وكان هذا دليلا واضحا جدا على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته وتدبيره للأمة في المستقبل، مبعثه صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول النبي